قال الإمام البخاري رحمه الله: باب لا تطيع المرأة زوجها بمعصية. وقال: حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا إبراهيم بن نافع عن الحسن هو ابن مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن امرأة من الأنصار زوجت ابنتها وتمحف شعر رأسها فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقالت: إن زوجها أمرني أن أصل في شعرها. فقال: لا، إنه قد لعن الموصلات.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب لا تطيع المرأة زوجها في معصية. تطوع المرأة زوجها في معصية الله عز وجل. لما ذكر البخاري فيما مضى الحديث الدالة على أن المرأة تطيع زوجها، أتى بهذه الترجمة ليقيد بها ما تقدم من الأحاديث المطلقة، وأن تلك الطاعة التي أطلقت مقيدة لئلا تكون معصية لله عز وجل. إذا كانت معصية لله عز وجل فإنه لا يجوز للمرأة أن تطيع زوجها فيما هو معصية لله عز وجل. وإذا فالأمر بطاعة الزوج، أو النصوص التي جاءت فيها طاعة الزوج مطلقة هي مقيدة لئلا تكون أو ألا يكون ما يأمرها به معصية لله سبحانه وتعالى. إذا كان معصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وإنما طاعة في المعروف كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد أورد البخاري رحمه الله في ترجمة حديث عائشة رضي الله عنها وأن امرأة لها بنت مزوجة وأنه أصابها مرض تأثر شعر رأسها وتمعر وتمزق، وجاءت أمها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وطلبت منه وأخبرته بأن زوج ابنتها يأمرها بأن تصل شعرها. قال لعن الموصلات، يعني الموصلات يعني اللاتي يصلن شعرهن، الموصلات من توصيل الشعر ووصله. ولما كان هذا الذي يرغب فيه الزوج من زوجته وهو وصل شعرها بشعر آخر، لما كان محرما بين في هذا الحديث على أن طاعته في ذلك لا تجوز، لأنه رغبة منه في معصية وأمر فيه معصية، أمر منه فيه معصية لله عز وجل، ولا يجوز الطاعة فيما هو معصية لله سبحانه وتعالى. لذلك أن وصل الشعر جاء فيه اللعن من رسول الله عليه الصلاة والسلام، بل جاء اللعن للواصلة والمستوصلة، الواصلة التي تفعل هذا بغيرها تصل شعر غيرها، والمستوصلة هي التي تطلب من غيرها أن يفعل ذلك فيها. مثل هذا في الحكم ما هو موجود في هذا الزمان من الشعر الذي يسمى الشعر الصناعي الذي يسمى الباروكة، فإن هذا من جملة ما هو داخل تحت هذا اللعن من رسول الله عليه الصلاة والسلام. إنه إذا كان عليه الصلاة والسلام لعن من تصل شعرها، فكيف بمن تأتي بشعر كامل تجعله فوق رأسها؟ لا شك أن هذا أولى بالحكم، وأولى أن يكون صاحبه ملعونا، وهو أولى ممن يحصل منها الوصل، وصل شعر بشعر، لأن هذا داخل تحت جملة تحت هذه النفوذ، بل دخول أولوي، وهو أولى بأن يكون داخلا.
قال باب: وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا. وقال: حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا أبو معاوية عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا قالت: هي المرأة تكون عند الرجل لا يستكثر منها فيريد طلاقها ويتزوج غيرها، تقول له: أمسكني ولا تطلقني، ثم تزوج غيري فأنت في حل من النفقة علي والكسوة لي. فذلك قوله تعالى: فلا جناح عليهما أن يصالحا بينهما صلحا والصلح خير.
وهذه الترجمة في قول الله عز وجل: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصالحا بينهما صلحا والصلح خير. وأورد في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها في بيان المراد من هذه الآية، لأن المرأة تكون عند الرجل فلا يكون مهتما بها ويرغب عنها، وقد يرغب في طلاقها لأنه لا يرغب بقاءها عنده، فتأتي إليه وتطلب منه أن تبقى في عصمته وألا يقسم لها وألا يكون لها نصيب، يعني في القسمة وفي القسم في الليل والمبيت عندها. فهذا هو المراد بهذه الآية، وأن المرأة عندما ترى من زوجها إعراضا عنها وخدودا عنها ورغبة عنها وهي راغبة في البقاء عنده من أجل أن ينفق عليها أو من أجل أن يكون محرما لها أو أن يكون عونا لها على ما تحتاج إليه، وتخشى أن يطلقها وتبقى بدون زوج وبدون عائل، فهي تتنازل عن بعض حقها من أجل الإبقاء على أن تكون في عصمته، فإن هذا هو المراد بهذه الآية، وهذا هو الذي تدل عليه هذه الآية، وأن هذا سائغ ولا بأس به، وأنه إذا حصل التراضي على هذا فإن ذلك جائز وسائغ. وقد حصل هذا من إحدى زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم وفي سودة بنت جمعة رضي الله عنها وأرضاها، حيث طلبت من الرسول صلى الله عليه وسلم أن تبقى عنده وتنازلت عن نوبتها لعائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها.
قال باب العزل. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء عن جابر رضي الله عنه أنه قال: كنا نعزل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو أخبرني عطاء أنه سمع جابر رضي الله عنه قال: كنا نعزل والقرآن ينزل. وعن عمرو عن عطاء عن جابر قال: كنا نعزل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل. وقال حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال حدثنا جويرية عن مالك بن أنس عن الزهري بن محيري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن الزهري بن محيري قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال حدثنا جويرية عن مالك بن أنس عن الزهري عن محيريز عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن الزهري عن ابن محيريز عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: أصبنا سبيا فكنا نعزل فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أو إنكم لتفعلون؟ قالها ثلاثة: ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا هي كائنة.
إما ذكر البخاري رحمه الله بعد هذا باب العزل، وهو العزل عن النساء بحيث عندما يجامعها يقرب من الإنزال ينزع فيفرغ خارج الفرج, هذا هو العذب. كانوا يفعلون هذا مع النساء الحرائر تكون مرضعا فيخشى أن تحمل ويتأثر الرضيع, لأنه لا يفرق الرضاع مع الحمل, إذا حملت المرأة فطن الطفل الذي ترضعه. وكانوا يعزلون من أجل أن يحصل يبقى على كلام على حصول الرضاع وعلى استمرار الرضيع في الرضاع, لأن الحمل لا ينفع معه الرضاع ويؤثر الرضاع مع الحمل. ثم أيضا مع الإماء يخشون أن تحمل فتكون أم ولد ولا يتمكن بعد ذلك من بيعها والتصرف فيها, وكانوا يعجلون لهذه الأغراض. وجاء في هذه الأحاديث أن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام كانوا يعجلون والقرآن ينزل, كان وفي بعض الروايات في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام والقرآن ينزل, وهذا فيه دليل على أن مثل هذا يعتبر من السنة, وأن الشيء إذا فعل في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وضيف إلى عهده ثم لم ينه على عن ذلك فإنه يكون من السنة. ولهذا قد مر بنا قريبا حديث ابن عمر رضي الله عنه, وهو أنهم كانوا في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينبسطون مع نسائهم خشية أن ينزل شيء الشيء الذي يعملونه. فلما مات رسول الله عليه الصلاة والسلام وانقطع الوحي صاروا يعملون هذه الأشياء التي فيها انبساط على أهل, لأنه لا مجال لنزول الوحي في تحريم شيء يعملونه. وقد جاء في حديث أبي سعيد الخدري الأخير من هذا الحديث, وأنهم لما أصابوا السبي وكانوا احتاجوا إلى وقائهن وكانوا يخشون من يحملن ويكن بذلك أمهات أولاد, كانوا يعجلون من أجل أن لا يحصل الحمل. فقال لما بلغ ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام قال ما من نفس أو إنكم تفعلون ما من نفس كتب الله تعالى أنها كائنة إلا
ما من نسمة كائنة إلا هي كائنة.
يعني الشيء الذي قد قدره الله تعالى وقضاه فإنه لا بد وأن يقع. ومع هذا الحذر ومع الرغبة في عدم الحمل قد يحصل العكس, وقد يقع ما لا تريدون, وهو أن يسبق فترة من الفترات فيحصل بذلك الحمل. وقد جاء في صحيح مسلم ليس من كل المني يكون الولد, فإن الولد يعني قد يحصل بفترة من الفترات, وإذا فقد يحصل شيء فوات الحرص لكي يكون حريصا على أن لا يقع, ولكنه قد يقع. ولا ينفع حذر من قدر إذا قدر الله عز وجل أن يكون ذلك الشيء الذي أراده الله. فهذا الذي تفعلونه إذا كان قد قدر أن يوجد ولد وأن يحصل ولد فقد يحصل خلاف ما تريدون, وقد يسبق فترة من فترات المني فيكون بسبب فاء الولد فيكون حصل عكس ما تريدون وخلاف ما تريدون, فهذا لا يرد قضاء الله وقدره. وإذا كان قد قدر الله عز وجل شيئا من ذلك فإنه لا بد أن يقع. وما من نفس نسمة كتب الله تعالى أنها كائنة فلا بد أن تكون كائنة, لا بد أن توجد, ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. كل ما قد قدره الله تعالى وقضاه فإنه لا بد من وجوده. وإذا كان الحمل قد كتب وقدر بالله المحفوظ أن يكون فلا بد وان يكون ولو حصل منكم العدل، لانه قد يحصل شيئا فوات الحرص. وليس من كل المني يكون الولد كما قال ذلك رسول الله عليه الصلاه والسلام، لانه يكون به شيء قليلا منه، وقد يحصل هذا القليل من غير اختياركم ومن غير ارادتكم ومع فوات حرصكم الذي تحرصون عليه يفوت، ويقع الشيء الذي لا تريدونه ويقع ما قدره الله تعالى وقضاه. لكن فيه دليل على جواز العدل، يعني هذا يدل على جواز العدل ولا يدل على تحريمه، ولكن فيه بيان ان المقدر كائن ولو وجد العدل، ان المقدر كائن ولو وجد العدل، هذا سبب من الاسباب. وقد لا ينفع هذا السبب اذا كتب الله عز وجل انه غير نافع، بان يسبق قطره من القطرات فيكون منها الولد. قالوا بالنسبة للحرة انه لا يعني يعزل عنها الا باذنها، لان من حقها الامتناع، من حقها الاذن، من حقها. اما بالنسبة للامم فقالوا لا تستأذن.
قال باب القرعة بين النساء اذا اراد سفرا. وقال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا عبد الواحد بن ايمن قال حدثني ابن ابي مليكة عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها انها قالت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا خرج اقرع بين نسائه، فطارت القرعة لعائشة وحفصة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان بالليل سار مع عائشة يتحدث، فقالت حفصة ألا تركبين الليلة بعيري وأركب بعيرتي تنظرين وأنظر؟ فقالت بلى. فركبت، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى جمل عائشة وعليه حفصة، فسلم عليها ثم سار حتى نزلوا، وافتقدته عائشة. فلما نزلوا جعلت رجليها بين الإذخر وتقول يا رب صلت علي أقربا أو حية تلدغني ولا أستطيع أن أقول له شيئا.
ثم هذه الترجمة تتعلق بالسرعة بين النساء إذا أراد السفر، كون الرجل الذي عنده عدة نساء يريد أن يسافر لبعضهن، فإنه يعمل سرعة، ومن خرجت بها القرعة خرج بها. وهكذا كان عليه الصلاة والسلام يفعل إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، وهذا دليل على مشروعية القرعة وفي الأمور المتساوية أو في الأشياء المتساوية أو في الحقوق المتساوية التي يراد أن يميز بينها، فإن القرعة مشروعة في ذلك. وقد جاء في ذلك آيات في كتاب الله عز وجل وأحاديث من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا منها الحديث دل على القرعة. جاء في القرآن ما حكاه الله عز وجل في قصة يونس عليه الصلاة والسلام، فجاءهما فكان من المدحضين لعمل القرعة. وكذلك ما جاء في مريم يكون أقلامهم أي مثل مريم يعني القرعة، فحرم القرعة في كفالتها. وقد جاء في السنة يعني هذا الحديث، وكذلك الحديث الذي يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم الناس ما خمد والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه واستهموا عليه، يعني من القرعة، لن يجدوا إلا أن يعملوا القرعة تميز بينهم حتى يكون من هو المؤذن ومن الذي يكون الصف الأول عن طريق القرعة بتسابقهم رمزيا دفعة واحدة، ثم لا يعرف أن يميز بينهم إلا بالقرعة. يعني هذا حديث من الحديث الدال على مشروعية القرعة في الأمور المتساوية التي يميز بين بعضها في طريق القرعة. قد جاءت ذلك السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فما يقرع بين النساء لا يأخذ التي عليها الدور، لأن السفر مدة طويلة، يعني ليست مساوية ومناسبة للقسم، هذه عند ليلة وهذه عند ليلة، لا، التي سيسافر بها تكون في 10 أيام، يعني أيام الحجة. فالعدل العدل تفصيل الخواطر عدم وقوع شيء في النفوس لأنه اختار فلانة دون فلانة، أو يمكن يتحين في السفر الوقت الذي يكون فلانة فيذهب بها فيكون في النفوس شيء، بل يأتي ذلك عن طريق الصرحة، ومن خرجت له صرحة هو هي التي تخرج معه. هكذا جاءت السنة عن رسول الله عليه السلام. حديث عائشة هذا بيّنت فيه أنها خرجت الصرعة لها وحصة، ثم إنه حصل بينهما الكلام الذي جرى بينهما حول إنهما يتبادلان، وأن هذه تركب على بعير هذه وتركب على بعير هذه، ليرين الرسول صلى الله عليه وسلم يتبع يعني البعير الذي هو بعير عائشة وكان عليه غيرها، فجاء وسلم ومضى. ثم ان عائشه تألمت بهذا التصرف الذي تصرفته، وهي انها فقدت الرسول صلى الله عليه وسلم وما حصل كلامها معه وحديثها معه، فتألمت لذلك وتأثرت لذلك، ولكونها متسببه في هذا جعلت تدعو على نفسها. وكما جاء في هذا الحديث وتقول انها لا تقول شيئا لانها هي متسببه، وهي التي عملت هذا العمل، أقدمت على هذا العمل. والمقصود من هذا أن الحديث دال على ما ترجم له البخاري، وهو دخول القرعة بين الزوجات إذا أراد الزوج أن يسافر لبعضهن، فإنه يأتي بالقرعة التي فيها عدل وفيها تفيض النفوس وعدم شيء مما يقع، وعدم وقوع شيء فيها مما يفجر الصبر ويؤثر على النفوس.
قال: باب المرأة تذهب يومها من زوجها لضرتها وكيف يقسم ذلك. وقال: حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا زهير عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة بيومها ويوم سودة.
وهذه الترجمة في هدى المرأة نوبتها لجارتها وكيف يقسم. أورد حديث عائشة رضي الله عنها، أورد حديث
نعم عائشة
حديث عائشة أن سودة بنت زمعة وهبت نوبتها رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة، كان عليه الصلاة والسلام يقسم بتسع نسوة، ويكون لكل واحدة نوبتها إلا عائشة، فإنها يكون لها نوبتها ونوبة سودة التي تنازلت عنها وأبتها لعائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وكان يأتي إلى عائشة في نوبتها، ثم يأتي إليها أيضا في نوبة سودة في جمع الوقت الذي كان مخصصا لسودة، يأتي فيه إلى عائشة، لأن سودة نازل حقها، فكان يأتي في الوقت الذي كان مخصصا لسودة يأتي به إلى عائشة، فتكون عائشة عندها نوبتان، نوبة تخصها وهي يومها الذي يأتي فيه إليها رسول الله عليه السلام، ثم يأتيها مرة أخرى في اليوم الذي كان مخصصا لسودة وتنزلت عنه لعائشة رضي الله تعالى عنها. وهذا يدل على جواز ذلك، أنه لا مانع منه، وأن المرأة قد ترى من مصلحتها أن تلقى في عصمة الرجل وتتنازل عن حقها وهي مستفيدة من بقائها. وأما سودة في هذا الحديث فهي مستفيدة الفائدة العظمى، وهي فصاروا هذه أبناء الرسول صلى الله عليه وسلم وكونها من أمة المؤمنين وكونها تكون جوجته في الدنيا والآخرة. فهذا مثل عظيم وضح عظيم ومغم كبير رضي الله تعالى عنها وأرضاه.
قال: باب العدل بين النساء. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء إلى قوله واسعا حكيما.
ثم أورد البخاري رحمه الله ترجمة العدل بين النساء وأورد الآية: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء إلى قوله واسعا حكيما. المقصود من هذا أن العدل مشروع وأن الإنسان يعدل بين النساء، بل أمر أو أرشد إذا كان لا يستطيع أن يعدل ولا يقدر أن يعدل فإنه يكفي السفينة واحدة كما قال الله عز وجل. وانفقهم لا تسقطوا في اليتامى وانفقهم لا تسقطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع وانفقهم لا تعدلوا فواحدة انفقهم لا تعدلوا فواحدة. فأرشد إلى أن الإنسان إذا خاف عدم العدل أنه يقتصر على واحدة، ولكنه مع العدل يزيد، ومن عدد فعليه أن يعدل، عليه أن يعدل في القسم بينهن في النفقة. وأما ما ميل القلب فهذا عند الله، فهذا إلى الله سبحانه وتعالى. لكن من ناحية القسم والهدوث عند كل واحد أنوتها وليلتها هذا يجب ويتعين. وأما ميل القلب والدفاع عن النفس فهذا بيد الله سبحانه وتعالى. الإنسان يؤدي الذي عليه، الشيء الذي يقدر عليه، والشيء الذي لا يقدر عليه لا يكلف به، إنما يكلف بما هو قادر عليه.
قال: باب إذا تزوج الذكر على السيد. وقال: حدثنا مسدد قال حدثنا بشر قال حدثنا خالد عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه أنه قال: ولو جئت أن أقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قال: السنة إذا تزوج الذكر أقام عندها سبعا، وإذا تزوج السيب أقام عندها ثلاثا. باب إذا تزوج السيب على الذكر. وقال: حدثنا يوسف بن راشد قال حدثنا أبو أسامة عن سفيان قال حدثنا أيوب وخالد عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال: من السنة إذا تزوج الرجل الذكر على السيد أقام عندها سبعا وقسم، وإذا تزوج السيد على الذكر أقام عندها ثلاثا ثم قسم. قال أبو قلابة: ولو شئت لقلت إن أنسا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عبد الرزاق: أخبرنا سفيان عن أيوب وخالد قال خالد: ولو شئت قلت رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
وهذان ترجمتان هما إذا تزوج الذكر على السيد أو السيد على الذكر، فإنه يقيم عند الذكر الذي يتزوج عليها يقيم عندها سبعا، ثم يعدل يرجع إلى قسمة بالليالي والأيام. وإذا تزوج السيد فإنه يقيم عندها ثلاثا ثم يقسم. هذا فيما إذا كان الإنسان تزوج وعنده زوجات، فإن الزوجة الجديدة لها حق، يعني يبقى عندها مدة معينة أجل مؤانستها والمثل معها فترة، وأن هذا حق له، وليس عليه أنه يبيت عندها ليلة واحدة ثم يرجع يحسن. بل هذا الزواج الجديد شرع فيه البقاء مدة مناسبة يحصل فيها الأنس وحصول الألفة واللقاء المتكرر المتعدد بمناسبة الزواج. فالزوجة التي هي ذكر لم يسبق أن تزوجت تبقى عندها سبعة، والتي سبق أن تزوجت أو تزوجها وهي سيد يقوم عندها ثلاثة، لأن هذه الذكر بحاجة إلى كثرة الإناث، وأما تلك سبق أنها تزوجت وحصل لها شيء لم يحصل لهذه الذكر التي لم يسبق أن تزوجت، ولهذا جاء التفريق بينهما بأن هذه يقيم عندها سبعا وهذه يقيم عندها ثلاثة. وسواء كان عنده يعني المقصود من ذلك أنه إذا تزوج ذكرا وعنده زوجات يقيم عندها سبعة، وإذا تزوج سيدا وعنده زوجات يقيم عندها ثلاثة، ثم بعد ذلك يرجع إلى القسمة بينهم بأن يعطي كل واحدة في الليلة، يعطي كل واحدة في الليلة ويدور عليهن هكذا.
قال: باب من خاف على نسائه في غسل واحد. وقال: حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا يزيد بن الزريع قال حدثنا سعيد عن قتادة أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثهم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة وله يومئذ تسع نسوة.
وهذه ترجمة طواف على النساء في واحد، سبق أن أورد البخاري رحمه الله الحديث الذي أورده هنا في كتاب الغسل وحديث أنس أنه كان يطوف على نسائه في ليلة واحدة وهن ستة وهذا كما هو معلوم في المدينة بعد أن تجمع عنده هذا العدد، وهذا العدد هو الذي توفي عنه رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإنه توفي عن شجعه، وهذا دال على كمال وجوهيته وقوته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والحديث سبق مرة كما ذكرت في كتاب الغسل، أورده هنا من أجل أحكام النكاح ولتعلقه في أحكام النكاح والزواج، أورده هنا.
قال: باب دخول الرجل على نسائه باليوم. وقال: حدثنا فروة قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من العصر دخل على نسائه فيدنو من إحداهن، فدخل على حفصة فاحتبس أكثر ما كان يحتبس.
ثم هذه ترجمة
وهي على باب دخول الرجل على نسائه في اليوم.
دخول الرجل على نسائه في اليوم، دخول على نسائه كلهن في اليوم، هو كما هو معلوم القتل بين النساء هذا لا بد منه، ولكن يجوز للرجل يدخل على نسائه وأن يزورهن في كل يوم وأن يجنو منهن، ولكن لا يحصل منه المجامعة إلا لصاحبة اليوم صاحبة النوبة، ولكن كونه يعني يأتي إليهن ويؤنسهن ولا تطول غيبته عنهن بحيث يعني يبقى عن الواحدة عدد بعدد الزوجات، لا مانع أن يأتي إلى نسائه في اليوم الواحد، ولكن الوقاع يكون لصاحبة النوبة الوقاع يكون لصاحبة النوبة، لكن من ناحية إناثهن والسرور عليهن والحديث معهن وعدم طول الغيبة عنهن فإنه لا بأس بذلك، لا بأس بهذا. فكان عليه الصلاة والسلام يأتي إلى نسائه في اليوم ويدور عليهن ويلتقي بهن ويدن من الواحدة منهن، ولكنه لا يواقع، وإنما الوقاع لصاحبة الموضع التي عليها التي لها الزمن أو اليوم الليلة.
قال: باب إذا استأذن الرجل نساءه في أن يمرض في بيت بعضهن فأذن له. وقال حدثنا إسماعيل قال حدثني سليمان بن بلال قال قال هشام بن عروة أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسأل في مرضه الذي مات فيه أين أنا غدا أين أنا غدا، يريد يوم عائشة، فأذن له أزواجه يكون حيث شاء، فكان في بيت عائشة حتى مات عندها. قالت عائشة فمات في اليوم الذي كان يدور علي فيه ببيتي فقبضه الله، وإن رأسه لبين نحري وسحري وخال طريقه ريقي.
وهذه ترجمة تتعلق بكون المريض الذي له عدة زوجات عندما يحصل له المرض ويستأذن بأن يمرض في بيت إحدى الزوجات ويأذن له ذلك فإن له هذا، وفيه دليل على وأورد البخاري رحمه الله حديث مرض الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه لما مرض كان يسأل يقول أين أنا غدا، يعني يريد يوم عائشة ويريد النوبة التي تكون لعائشة، فاستأذن رسول الله عليه السلام أزواجه بأن يمرض في بيت إحداهن فأذن له يكون حيث شاء، فصار عند عائشة وبقي عندها في مرض موته على الصلاة والسلام حتى توفاه الله، وكانت وفاته في اليوم الذي فيه النوبة لعائشة لأن الأيام والنوبات معلومة، ولكن النوبة التي هي لعائشة صارت وفاته في ذلك اليوم. الأيام كلها عند عائشة وفي مرضها، لكن أيام هي لغيرها تنزل عنها ويوم هو لها، كانت وفاته في اليوم الذي كان لها وكان عندها جلة أيام وعدة أيام، منها ما هو لها ومنها ما ليس لها، قد تنازلت عنه أمهات المؤمنين لعائشة، فكانت الوفاة في اليوم الذي هو يوم نوبة عائشة رضي الله عنها وأرضاها. هذا يدل على استئذان الزوج نساءه بأن يمرض في بيت إحداهن بمشقة الانتقال ومشقة التنقل من مكان إلى مكان من يوم إلى يوم، وكونه يكون في مكان واحد فيه راحة له، وكونه أيضا في المكان الذي يكون فيه أكثر راحة أولى، ولكن يكون هذا بعد الاستئذان من الزوجات الأخريات حتى يعني يكون في تطيب للنفوس، ولا يفعل ذلك بدون استئذان، ولما يكون الاستئذان كما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال باب حب الرجل بعض نسائه أفضل من بعض. وقال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا سليمان عن يحيى عن عبيد بن حنين أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنهم دخل على حفصة فقال يا بني لا يغرنك هذه التي أعجبها حسنها حب رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها، يريد عائشة. يريد عائشة فقصصت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فتبسم. قال باب حب الرجل بعض نسائه أفضل من بعض.
قال في حديث عمر الذي سبق مرة طويل الذي كان فيه الذي سبق مرة في باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها، وأورد هذه القطعة في دلالتها على المعروف، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان معروفا بحبه عائشة أكثر من غيرها، ومعلوم أن الحب غير النفس، يعني هذا ليس إلى الإنسان وإنما هو من الله عز وجل، ولكن مع هذا الذي جعله الله تعالى في قلوب التفاوت بين الزوجات يجب معه العدل والقسم في الليالي. وأما فيما يتعلق بميل القلب وكون الإنسان يميل إلى بعضهما أكثر هذا إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن على الإنسان أن يعدل. وهكذا كان عليه الصلاة والسلام مع حبه لعائشة وميله إليها كان يعطيها ما تستحق ويقسم لها كما يقسم لغيرها، ويكون عندها يوم واحد كما يكون عند كل واحدة من أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن. إذا فوجود هذا وحصول الحب أكثر من بعض، بعض النساء أكثر من بعض، إن هذا شيء واقع وحاصل وحصل لرسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكن الإنسان يعدل فيما يقدر عليه والشيء الذي لا يقدر عليه وهو الميل. وحدت بعض النساء أكثر من بعض هذا إلى الله سبحانه وتعالى، يقسم فيما يملك والذي يقدر عليه وهو المريض، كل واحد يكون عندها يوما وليلة. وأما ما يحصل من الميل لبعض النساء عن بعض فهذا إلى الله عز وجل، وهو الذي يملكه الله سبحانه وتعالى.
قال: باب المتشبع بما لم يلد وما ينهى من افتخار الضرة. وقال: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن هشام عن فاطمة عن أسماء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال: حدثتني فاطمة عن أسماء رضي الله عنها أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن لي ضرة، فهل علي جناح إن تشبعت من زوجي غير الذي يعطيني؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبيه.
هذه ترجمة المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبيه وما ينهى من افتقار الضرة. أرد البخاري رحمه الله هذا الحديث الذي فيه أن امرأة جاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قالت وسألته: هل علي جناح إن قلت إلى الرسول
تشبعت
من زوجي
غير الذي
يعطيني؟ يعني بأن تقول أنه أعطاها كذا وكذا وأنها عنده منه كذا وكذا وأن لها حظوة عنده وأنه يعطيها، والأمر بخلاف الواقع. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي جوه، المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي جوه. هذا فيه دلالة على أن مثل هذا العمل أنه لا يسوق، وأن فيه تدوير، وأنه كذب، وأن الإنسان يقول الصدق ويقول الحقيقة، وأنه لا يجوز للمرأة أن تفتخر على ضرتها وأن تشير إليها أو تقصد الإساءة إليها بأن تعمد إلى ما يسوء إليها ولا عن طريق الكذب ولا عن طريق التشبع، فإن هذا لا يسوق ولا يجوز. والرسول صلى الله عليه وسلم ذكر هذه القاعدة العامة التي تشمل المرأة التي تتشبع على ضرتها بما تدعيه من أنه حصل لها من زوجها، وكذلك غيرها ممن يظهر نفسه بمظهر هو خلاف ما هو عليه، ممن يظهر نفسه بمظهر على خلاف ما هو عليه، فإن هذا من التدليس وهذا من التزوير، هذا من التدليس ومن التزوير. فالإنسان يتكلف ويظهر نفسه على غير حقيقته وعلى غير ما هو عليه، هذا من التشبع. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المتشبع ما لم يعط ثوبه يجوه. ولكن في هذا الزور كلها في تكثيرا، فمنهم من قال
أن المقصود من ذلك هو الذي يظهر في صفة الشهاد يحصل منه أو المسلمين يظهر يحصل منه شيء يدل على قوتهم وإن كان فيهم شيء من الضعف.
قال باب الغيرة.
ويشتهى بالآية التي دلت على هذا ويمكن أنه أراد أن يؤثر شيئا من الحديث ولم يتيسر له ذلك لكن الآية دالت على ما قضي على كان من هذا في يحيى أن يفعل هذا الشيء وأن يكتفي بإيراد آية في الباب الذي ترجم له.